بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وبعد أن أنهينا مباحث الخيارات، اليوم ننتقل إلى باب جديد، وهو الباب 7 في بيان أنواع البيع وأحكامه وأحكام كل نوع. طبعا إخواننا، البيع اسم لمجموعة عقود كلها يقال لها بيع، لكن عندما نذكر تفاصيل الأحكام لابد أن نخص كل قسم من البيوع باسم حتى يتميز عن باقي الأقسام بأحكامه الخاصة به. ولهذه التقسيمات اعتبارات، في عنا التقسيم من حيث الانعقاد، فنقول هذا بيع صحيح، هذا بيع غير صحيح، هذا بيع موقوف. في عنا الآن تقسيم من حيث الثمن، في عنا بيع المرابحة والتولية والوضيعة والمساومة، في عنا الآن بيوع أخرى من حيث العوضين، في عنا البيع المطلق والمقايضة والصرف والسلم. وكل هذه المسائل طبعا كل واحد منها له تعريف وله أحكام وله شروط. فأنا عندما أقول هذا بيع لابد أن أحدده حتى أعرف أحكام هذا القسم. وينقسم هذا الباب إلى 6 فصول. الفصل الأول في بيان أنواع البيع. نعم.
المادة 61 بعد 300.
تمام.
يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من أهله.
إذن معناها هذا أخوان شرط. إحنا مر معنا سابقاً أحكام البيع، لكن الآن كحكم عام، العقد لا يكون معتبراً إلا إذا صدر ركنه من أهله مضافا إلى محله، مضافا إلى محله، إلى محل يقبل هذا حكم هذا العقد. صافي، عندنا 3 أشياء: عندنا الركن، وعندنا أهلية المتعاقدين، وعندنا المحل الذي يقبل حكم هذا العقد. فأنا الآن مثلا بقول أنا البائع، أنت المشتري، نحن العاقدان، يشترط فينا شروط: أولا العقل، 2 التمييز، وأن يكون كل واحد منهما له أهلية في استعمال وصلاحية هذا العقد. طيب، العاقدان يجري بينهما ركن العقد وهو الإيجاب والقبول، فيشترط في الإيجاب والقبول أيضا شروط، ولا بد أن يكون العقد مضافا إلى محله. مثلا الآن بعتك السيارة، السيارة تقبل التمليك، أما لو بعتك شيئا لا يقبل التمليك، ما الحكم؟ نقول صدر الإيجاب والقبول، هذا الركن من أهله، لكن أضيف إلى محل لا يقبله التمليك، فبالتالي العقد ماذا يكون؟ باطلا. نعم.
أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه.
نعم.
المادة 62 بعد 300. البيع الذي فيه في ركنه خلل كبيع المجنون باطل.
تمام. لماذا هل وين الخلل؟ ليس في الصيغة، وإنما الخلل في أهلية المتعاقدين. بيع المجنون باطل. لماذا؟ لأنه ليس بعاقل. نعم.
المادة 63 بعد 300. المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجودا ومقدورا،
ومقدور التسليم،
ومالا متقوما.
نعم.
فبيع المعدوم،
بيع المعدوم هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس محلا للعقد. بيع المعدوم ليس محلا للعقد، وما ليس بمقدور التسليم، كما لو بعت طير بالهواء أو سمك في الماء، أيضا هذا غير مقدور التسليم، مع أنه موجود. فلو قلت لك بعتك هذا الطائر في الهواء تشتري الأكره صيده وخذه، هم الحكم هذا بيع غير صحيح، لأنه لم يضف إلى محل يقبل التمليك، وما ليس بمال متقوم أيضا باطل. لو بعتك الآن ميتة، لو بعتك مثلا خمرا أو ما شابه ذلك، ما الحكم؟ نقول هذا بيع غير صحيح، هذا بيع باطل. لماذا؟ لأن العقد أضيف إلى غير محله. نعم.
المادة 64 بعد 300، إذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه
إذن هنا
الخارجة،
الخلل ليس في أركان العقد وإنما في شروطه التابعة. من هم نعرف مسألة الخلل، إما أن يكون في أصل العقد وإما في وصفه التابع له، يعني في شرطه. فإذا كان الخلل في أصل العقد فالبيع باطل. ما هو أصل العقد؟ هو الصيغة، الإجابة والقبول، والعاقدان، ومحل العقد، المبيع يعني. وأما إذا كان الخلل في أمر تابع خارجي عن العقد، ليس في الصيغة وليس في العاقدين وليس في المبيع، فإنه يكون فاسدا ولا يكون باطلا. إذن هنا فهمنا أمرا، وهو أن البيع قد يكون صحيحا إذا لم يكن فيه خلل لا في أصله ولا في وصفه، ويكون باطلا إذا كان الخلل في أصله، ويكون فاسدا إذا كان صحيحا في أصله فاسدا في وصفه. نعم.
كما إذا كان البيع مجهولا أو كان في الثمن
إذا كان المبيع مجهولا
أو كان في الثمن خلل صار بيعا فاسدا.
نعم. هل المبيع الدام لأخو موجود أو موهم موجود، المبيع مغيب عنا، قلت لك بعتك المتاع الذي في عندي في البيت، اشتريت، هل المبيع موجود ومقدور التسليم لكنه مجهول، فجهالته إذن تفضي إلى المنازعة فتفضي إلى فساد العقد وليس بطلانه. لأنه هلأ لو راحوا اثنين وسلموا المبيع ورضي فيه صح العقد وملكه. نعم.
المادة 65 بعد 300، يشترط لنفاذ البيع،
نفاذ العقد شيء يأتي بعد صحته. العقد الصحيح لا يلزم أن يكون نافذا، قد يكون صحيح قد يكون موقوف. لذلك هم نقول ينقسم العقد من حيث الانعقاد وعدم الانعقاد إلى ثلاث أقسام: عقد صحيح، وعقد فاسد، وعقد باطل. طيب، ومن حيث النفاذ وعدم النفاذ ينقسم إلى قسمين: نافذ وموقوف. فالنافذ هو الذي لا يشترط فيه إجازة لأحد، وأما الموقوف فإنه ما كان صحيحا لكن حكمه متوقف على إجازة من له الإجازة. نعم.
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع.
طبعا، إن أنا لو بعتك شيئا لا أملكه، بعتك ملك غيري، هم الحكم؟ نقول هنا لاحظوا، صدر الإيجاب والقبول من أهله، العاقد عاقل وبالغ مميز تمام ومضافا إلى محله، لكن عندنا إشكال، وين؟ أن هذا المبيع تعلق به حق الغير، فلذلك ماذا نقول؟ نقول هذا عقد موقوف وليس بنافذ، هو صحيح لكنه ليس بنافذ. نحن نتصور إخواننا أن بيع الفضول دائما أنه في ضرر أو في غش أو ما شابه ذلك، هو الحقيقة لا، قد يكون أحيانا بيع الفضولي في خدمة عظيمة للبائع أو للمشتري. يعني أنا الآن مثلا كنت عندك في البيت، عرضت أنت بيتك للبيع وأنا أعلم أنك الآن بدك تشتري أنت بيت، فعقدت لك العقد وأنا فضولي. سألني البائع قال أنت وكيل؟ قلت لا. قال طب أنت وصي عليه؟ لا. طب أنت ولي؟ لا. إذا ما أنا شو أنت؟ قلت أنا فضولي. هل فضول إخوانا ما حكمه؟ قال يصح عقده، بمعنى أن البائع الآن ما عليه حق بين غيرنا. إن أنا ثبتت لك البيع أيها الإنسان المالك ثم جئت إليك وقلت لك أنا اشتريت لك هذا البيت، فإما أن تقبل وإما أن لا تقبل، إذا ما أنا خادمك، وبالتالي خدمة عظيمة تكون من مين؟ من هذا الفضولي لصاحب الحق. كمان لو إنسان بده يشتري بيت أنا بعته بيتك لين الثمن جيد وغالي. نعم عرضت الأمر عليك أنت أيها المالك، فإما أن تقبل وإما أن لا تقبل، فربما كان في منفعة كبيرة إلك تتشكرني عليها. إذا مو دائما الفضول إخوان إنسان يعني مخادع أو إنسان غشاش أو ما شابه ذلك، وإنما هو أمر موقوف على إجازة من له الإجازة. نعم.
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو وكيلا لمالكه أو وصيه، وأن لا يكون
أو وصيه
أو وصيه.
أيوة
يعني مالكا.
إما أن يكون وكيلا أو وصيا. نعم.
وأن لا يكون في المبيع حق الغير.
شلون؟
وكيلا لمالكه أو
وصيه. يشترط أن يكون وكيلا
أو وصيه
أو وليا أو وصيه. نعم.
وأن لا يكون في
المبيع. دائما إخوان عندنا التصرف في ملك الغير إما أن يكون بالوكالة أو بالولاية أو بالوصية بالوصاية. يعني أنا إما أن أكون وكيلا عنك أو وليا عليك أو وصيا من قبلك. نعم.
وأن لا يكون في المبيع حق الغير.
طبعا الوصي هو الذي يتصرف يعني مثل إذا أب حط وصي على أولاده بعد وفاته، فيتصرف الوصي بمال القاصر والمجنون وما شابه ذلك. نعم. لأنه وصي الأب بعد وفاة الأب. أما لو تصرف في حياته شو بيكون؟ بيكون وكيل وليس بوصي. أما الوصي بيكون بعد وفاة الموصي. نعم.
وأن لا يكون في المبيع حق الغير.
نعم.
المادة السادسة
الولي هو الذي عينه الشارع وليا على حي موجود. نعم. مثل أنا مثلا إذا مات ابني الصغير أنا ولي عليه ولست وصيا.
المادة 66 بعد 300.
نعم.
البيع الفاسد يصير نافذا عند القبض.
إذا معناها البيع الفاسد هو أولا هو حرام مخالف للشرع، ويجب فيه المفاسخة والمتاركة، وإذا رفع إلى القاضي ألزمهما القاضي بالمتاركة، وإذا أحدهما أراد الفسخ وجب على الآخر أن يعني يسير معه في ذلك. لماذا؟ لأن الفسخ واجب، لكنهما لو أصرا على الفسخ على إتمام العقد أو علما بالفساد بعد القبض والتصرف من قبلهما، من حكم؟ نقول بمجرد القبض يصير المبيع ملكا للمشتري ولو كان العقد فاسدا. لكن إشكال أين؟ الإشكال أنه تجب عنده القيمة للثمن. بالعقد الفاسد ماذا يجب؟ يجب القيمة ولا يجب الثمن، لأن الثمن هو مذكور في العقد والعقد فاسد، فإذا فسد العقد تفسد أيضا التسمية فيصار إلى القيمة. نعم.
يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزا حينئذ.
ليه؟ لأنه ملكه، لكن الربح الناشئ عن هذا القبض يكون حراما وسبيله التصدق به. المال الناشئ عن العقد الفاسد، الربح الناشئ عن العقد الفاسد ما حكمه؟ هذا ربح حرام وسبيله التصدق به، يتصدق به الإنسان لإفراغ ذمته من الحرام وليس على سبيل كسب الأجر والثواب. لذلك الربا نوع من أنواع البيوع الفاسدة. لذلك الآن البيع الفاسد عام من أفراده الربا، فالربا يملك بالقبض قبضا فاسدا حراما، لكنه يعني فيه إثم، يعني بكل أحوال يملكه، لكن هذا الملك خبيث، والربح الناشئ منه ما هو؟ ما سبيله؟ التصدق به. نعم.
المادة 67 بعد 300. إذا وجد في البيع أحد الخيارات لا يكون لازما.
طبعا سواء خيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو غير ذلك من الخيارات، هذه الخيارات تمنع لزوم حكم العقد، تمنع لزوم حكمه، لا يتم لك أيها المشتري ملك المبيع ولا يتم لك أيها البائع ملك الثمن. ليه؟ وذلك لأن وجود الخيار يمنع لزوم حكم العقد. فإذا كان الخيار للبائع كان اللزوم من جانب المشتري ثابتا وعدم اللزوم من جانب البائع، وإذا كان الخيار للمشتري كان اللزوم على البائع ولا لزوم على المشتري، وإذا كان الخيار عليهما لهما فلا لزوم لكل واحد منهما. نعم.
المادة 68 بعد 300، البيع الذي يتعلق به حق آخر.
يعني أنا الآن لو بعتك شيئا لا أملكه، أنا فضول الآن وبعتك شيئا لا أملكه، إذن معناها هذا البيع تعلق به حق مين؟ حق المالك. نعم.
كبيع الفضولي وبيع المرهوني.
بيع الفضولي، الفضولي إذا باع شيئا ما الحكم؟ هذا بيع تعلق به حق صاحب الإجازة، إما البائع وإما المشتري. كمان
وبيع المرهون،
لو أنا الآن رهنت عندك شيئا، سيارتي حاط رهن عندك، هذا الرهن ملكي، لكن هذا الملك محتبس عندك لاستيفاء حقك من الدين، لك دين علي وجعلت عندك هذا الرهن، فلو أنا بعت هذا الرهن هم الحكم، بعت شيئا تعلق به حق الغير. من حق الغير هون؟ المرتهن. ما هو حقه؟ قال حق الاحتباس، هو السيارة محبوسة لحقه، فتصرفي فيها أنا هو إخلال بحقه. هم الحكم؟ قال ينعقد هذا البيع موقوفا على إيش؟ على إجازة مول مالك من له الحق، سواء كان مالكا كبيع الفضولي أو غير المالك كالمرتهن كما في بيع الرهن. نعم. إجازة ذلك الآخر. نعم.
الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوع.
نعم يلا.
المادة 69 بعد 300، حكم البيع المنعقد الملكية، يعني سيرورة
الملكية.
الملكية
إذا معناها لما أنا بعتك البيت شو الحكم؟ الحكم المترتب على هذا العقد أن تملك أنت المبيع وأن أملك أنا الثمن، لأن البيع عقد لماذا؟ لتملك الأعيان من قبل المشتري وتملك الثمن من قبل البائع. إذن حكم البيع المنعقد الملكية. لكن شو بده يكون إخوان البيع؟ صحيح، ما هيك؟ ما يكون باطل. أما البيع الباطل لا ينبني عليه شيء، والبيع الفاسد لا ينبني شيء عن عقد. فإذا انضم القبض إلى العقد صار البيع الفاسد بالقبض يفيد الملكية. نعم.
يعني صيرورة المشتري مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن.
نعم.
المادة 70 بعد 300، البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا.
لماذا؟ لأنه باطل. وبالتالي اختلف العلماء، لما أنا الآن بعتك بيعا باطلا، هذا الشيء الذي أخذته مني نعم وصار عندك، هل هو أمانة أم مضمون عليك؟ البعض قال هو أمانة، حتى لو تلف المتاع عند المشتري لا يضمنه بلا تعدي. لماذا؟ لأنه قبضه بإذن البائع. والبعض قال لا، مضمون بالقيمة. لماذا؟ كالمقبوض على صوم الشراء. لماذا؟ لأن البائع إنما رضي بقبضك له بمقابل الثمن، إذا معناه ما رضي بالبيع بالقبض المطلق، قبض الأمانة. لذلك اختلفوا في المسألة هي، وأن الراجح فيها أنه أمانة عند البعض، والبعض لا، رجح أنه مقبوض على صوم الشراء. نعم.
فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع،
فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع، يعني لو البائع الآن عقد البيع الباطل برضاه، لكنهم يعني ما أعطاك المبيع، فقبضته أنت بغير إذنه، إذا معناه أنت الآن غاصب لهذا المبيع، المشتري صار غاصبا لأنه قبض المبيع من غير إذن البائع. أما لو قبض المشتري المبيع بإذن البائع في البيع، نعم،
البيع الباطل،
ايه؟
كان المبيع أمانة عند المشتري.
هذا رأي إيش إخواننا العلماء، بعض العلماء.
فلو نعم. هلك بلا تعد لا يضمنه. المادة 71
والحقيقة إخواننا هذا هو القياس يعني، وهذا هو الذي رجحه جمهور العلماء.
المادة 71 بعد 300، البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض.
يفيد حكم الملكية إمتى؟ لا عند العقد ولكن عند القبض. يعني لو بعتك أنا شيئا ببيع فاسد وما قبضتك يا ما أعطتك لسا، لا يحق لك أن تأخذه من غير إذني ولا يحق لك أن تلزمني بقبضه. تقول والله أنا بدي أخذه أنا شاري منك، لا، طالما أن البيع فاسد إذن البيع الفاسد لا يوجب القبض، وبالتالي يحق لكل واحد منهما أن يمتنع عن القبض، وإذا حصل القبض فلكل واحد منهما أن يفسخ القبض وأن يسترد العوض. نعم.
يعني أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار
المبيع
ملكا له،
ملكا للمشتري. نعم.
فإذا هلك المبيع بيعا فاسدا عند المشتري لزمه الضمان.
لزمه الضمان، بس بيضمن إيش؟ اتفقنا القيمة مو الثمن، بيضمن القيمة، لأن العقد لما فسد تفسد معه التسمية ويصار إلى القيمة. نعم.
يعني أن المبيع إذا كان من المكيلات لزمه مثله.
هذا إذا كان المكيلات يعني إذا كان مثليا، وإذا كان قيميا
لزمته
قيمته. تمام.
يوم قبضه.
نعم.
المادة 72 بعد 300،
نعم،
لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنه إذا هلك المبيع في يد المشتري أو استهلكه أو أخرجه من يده ببيع صحيح أو بهبة من آخر أو زاد فيه المشتري شيئا من ماله، كما لو كان المبيع دارا فعمرها أو أرضا فغرس فيها أشجارا أو تغير اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقا، بطل حق الفسخ في هذه الصور.
تمام. أما طالما أن المبيع لا يزال على حالته الأولى، إذن معنى ذلك يحق للبائع والمشتري أن يفسخ كل واحد منهما العقد وليس للآخر أن يمتنع عن ذلك. أما لو خرج المبيع عن ملك المشتري، إما أنه هلك، أنا أعطيتك الآن غنمي وماتت، شارية أنت مني ببيع فاسد، هل يحق لي أن أرجع عليك؟ أرجع بماذا؟ بلك أعطيني المبيع، المبيع راح هلك. أو استهلكه مين؟ المشتري، لا فرق بين الهلاك وبين الاستهلاك. أو أخرجه المشتري من يده، يعني كان في ملكه فأخرجه ببيع صحيح، أما لو كان بيع فاسد لا يفيد، يعني يحق للبائع الأول الفسخ، بيقول له أنا بعته، لمن بعته؟ لفلان ببيع فاسد، بيروح في ساخر العقد وتعال. البيع الفاسد الثاني لا يقوي البيع الأول، وإنما يلزم فسخ الثاني وفسخ الأول. أما لو كان الثاني بيعا صحيحا خلاص، البيع الصحيح الثاني صار جعل الأول لازما ويكتفى بالقيمة. أو وهب المشتري هذا المبيع لآخر، ليش قال لآخر؟ يعني لغير البائع، لغير البائع. أو زاد المشتري فيه شيئا، صار الآن اختلط ملك البائع مع ملك المشتري، هذا يمنع الرد، هذا يمنع الرد. أنا شاري منك أرض بشراء فاسد وعمرتها، صار الآن الأرض إليك والعمارة إلي، إذا صار في اختلاط بين ملكي وملكك. أو أنا الآن مثلا اشتريت أرض فغرستها، صار الغرس إلي والأرض لك، صار اختلاط بين ملكي وملكك، هذا أيضا يمنع وجوب الرد، يمنع وجوب الرد. أو تغير اسم المبيع، لأن تغير الاسم يدل على تغير الذات حكما، هي قاعدة إخواننا، تغير الاسم يدل على تغير الذات حكما، صار كأنه شيء آخر، بأن كما لو اشترى حنطة فطحنها، الآن بعد الطحن شو بنسميها؟ دقيق، ما بنسميها حنطة هلا، بهالحالة كلها هي صار إخوان الحكم أنه ما الحكم صار؟ صار أنه الآن يعني ملكه المشتري وبالتالي لا يلزم بالفسخ. نعم.
المادة 73 بعد 300.
نعم.
إذا فسخ البيع الفاسد
إذا فسخ
البيع الفاسد فإن كان البائع قبض الثمن كان للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع.
تمام. يعني الآن أنا الآن اشتريت منك سيارة ببيع فاسد، دفعت الثمن أخذ السيارة، ثم علمنا أن البيع فاسد، هم الحكم يحق لكل واحد منا فسخه ويجب على الآخر طاعته. طيب البائع قال له رجعني السيارة، بيقول طبعا أنا أعطيك الثمن، بيقول مزبوط. ها، يحق للمشتري هنا أن يحبس المبيع عنده إلى أن يستوفي الثمن الذي أخذه من البائع، كما أن للبائع في صورة المقابلة أن يحبس المبيع في العقد الصحيح حتى يستوفي الثمن من المشتري، ما بيسلم المبيع حتى يدفع الثمن. نعم.
المادة 74 بعد 300.
هل هذا ماذا يفيدنا أخوانا هنا؟ يفيدنا هنا أن المشتري لو هلك عنده المبيع، لو هلك عنده المبيع فإنه لا يضمن ضمان آخر، خلاص، لأنه الآن حبسه بحق ولا يعد آثمان. نعم.
البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال
إذا كان يعني لا يتعلق به حق غيره. نعم. ويسمى نافذا.
المادة 75 بعد 300. إذا كان البيع لازما فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه.
ليه؟ لأن طالما الآن البيع لازم إذا صار واجب التنفيذ وأديت حقوقه بمجرد العقد. نعم.
المادة 76 بعد 300. إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار.
لمن له الخيار سواء كان البائع أو المشتري. لماذا؟ طالما أنه في عنا خيار للبائع أو خيار للمشتري، فخيار كل واحد منهما يجعل العقد غير لازم، وبالتالي يحق لكل واحد منهما أن يستعمل حقه في الفسخ. نعم.
المادة 77 بعد 300. البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة.
البيع الموقوف يفيد حكمه إمتى؟ عند الإجازة لا عند العقد. يعني عند الإجازة يملك البائع الثمن ويملك المشتري المبيع، لا عند العقد، لأنه عند العقد كان موقوفا. لذلك أخواننا يشترط أن بقاء المبيع وبقاء العاقدين إلى حين الإجازة، فلو هلك المبيع أو هلك أحد العاقدين ثم أجاز صاحب الحق لا تصح الإجازة. نعم.
المادة 78 بعد 300. بيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال أو وكيله أو وصيه.
إذا أجاز المالك بنفسه أو أجاز وكيله وكيل المالك أو وصيه أو وليه. نعم.
نفذ.
وإلا انفسخ
إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائما.
أما لو هلك البائع أو هلك المشتري هو الفضولي قد يكون، أو هلك المجيز اللي له حق الإجازة، أو هلك المبيع، هذا كله يمنع الإجازة. إذن يشترط للإجازة وجود البائع والمشتري والمجيز والمبيع. نعم.
وإلا فلا تصح الإجازة.
يعني ينفسخ العقد تلقائيا، وإذا أراد صاحب الحق التمسك لا بد من عقد جديد. نعم.
المادة 79 بعد 300. بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع.
حكم
المبيع.
المقايضة بيع سلعة بسلعة. بعتك سيارة ببيت، بعتك الآن سجادة بجوال مثلا، بعتك عين بعين. هلا هون كل منهما له حكم المبيع. طيب مين بيسلم أول؟ اتفقنا أنه إذا كان في عنا بيع مبيع وثمن، بيدفع المشتري الثمن أولا ويطالب بالمبيع، ويحق للبائع أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن. أما لو كان البيع مقايضة والعوضان من جنس السلع فإنهما يسلمان معا،
تعتبر فيهما شرائط المبيع.
نعم.
فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتبايعين معا.
نعم.
الفصل الثالث في حق السلم.
في حق السلم نقف عند هذا الحد، والحمد لله ربنا.